ممكن تكون عقيدة صحيحة زي العقيدة الإسلامية، وممكن تكون عقيدة باطلة زي العقائد الأخرى، لكن دي في النهاية تعرفها هي العقيدة. يبقى ده تعريف العقيدة اللي اتكلمنا عليه في اللقاء السابق من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح يعني في مفهوم المسلمين بقى بيقولوا إيه عن عقيدتنا كمسلمين، بنقول إيه عليها؟ فبنقول إن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. يبقى عرفنا أن تعريف العقيدة عند المسلمين هي إيه؟ هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وما صحت به النصوص الصحيحة. طيب في الإيمان بالله قلنا أنه هو بنتكلم فيه على 4 محاور. الإيمان بالله من حيث الإيمان بوجود الله، وقلنا ده له يعني لقاءات طويلة لا يتسع المقام لذكرها الآن، واللي عايز يراجع حاجة في الكلام ده لينا فيديوهات على اليوتيوب اسمها هل الله موجود؟ اتكلمنا فيه على إثبات وجود الله بأدلة الفطرة والعقل والشرع وخلافه. تمام. وبعدين بنتكلم على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ده كله في الإيمان بالله. بعد كده الإيمان بالملائكة، وبعدين الكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، ودي هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقضاء خيره وشره. بيضيف إليها أهل العلم في العقيدة حاجة جديدة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. يعني أي حاجة صحت بها الأدلة من أمور الدين، سواء حاجة في الأحكام أو حاجة في الأخبار، فهي مما يلزم الإيمان به. يعني إيه مثلا؟ يعني إيماننا بأن الخمر حرام، إيماننا بأن الخمر حرام وبأن الزنا حرام وبأن مثلا السرقة حرام، دي كلها أحكام صح؟ طيب اللي يكذب هذه الأمور هل هو مسلم؟ هل هو مؤمن؟ هل هذا ينقص من إيمانه؟ بلا شك ينقص من إيمانه، وقد يخرجه من الإيمان بالكلية، رغم إن الإيمان بهذه النصوص ما هياش من الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل بشكل مباشر، لكن هي ايمان بها بشكل غير مباشر. ليه؟ لان هي من الايمان بالكتب، لان ده جزء من الكتاب، جزء من القران، لان ربنا اللي حرم هذه الامور في كتابه. والايمان بالله لان الله عز وجل هو الذي اوحاه، والايمان بالملائكه لان جبريل هو الذي اوصله من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واوحاه اليه، والايمان بالرسل لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه الرساله. فاذا حكم زي حكم مثلا حرمه الخمر، حرمه الزنا، حرمه الربا، هذه الأمور هي ليست من أركان الإيمان الستة بشكل مباشر، لكن تدخل فيها منين؟ إنها مما صحت به النصوص أو جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. تمام؟ معايا يا شباب؟ طيب إحنا كل ده بنتكلم على معنى العقيدة بصفة عامة. اتكلمنا بقى على الفرق بين العقيدة وحدود وضوابط العقيدة، وقلنا إن في فرق مهم جدا بين إنك تعيش العقيدة وبين انك تعرف الصور والحدود والضوابط، لان ناس كتير من اللي بتدرس عقيده بتهتم جدا بمعرفه الصور او الضوابط والحدود وتنسى انها تعيش العقيده الصحيحه اللي هي اصلا جنه لابد ان احنا نستمتع بيها في الدنيا. وكما قال شيخ الاسلام تيميه: في الجنه في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. وقصد على جنه الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل. اصلا الايمان نعيم، الايمان جنه، الايمان حياه. فاللي مش هيتلذذ بهذه الجنة في الدنيا لن يتلذذ بالجنة في الآخرة. تمام؟ طيب والفرق بين العقيدة وحدود العقيدة كالفرق بين الحديقة والسور الذي يحمي هذه الحديقة، وكالفرق بين الغذاء والدواء. قلنا إن أنت مثلا لما تيجي تتغذى تاكل، بتاكل بتشتري مثلا لحمة، بتشتري فراخ، بتشتري بالكيلو جرام، لكن لما بتشتري دواء بتشتري بالملي جرام. يعني بتقول مثلا إيه، بتاخد مضاد حيوي اللي هو تاخد 1 جرام مضاد حيوي، 1 جرام، لكن لما بتيجي تشتري مثلا كيلو لحمه بتشتري كيلو اللي هو 1000 جرام. يبقى الفرق بين الغذاء والدواء 1 على 1000، يعني فرق كبير جدا، مش شرط كام بالظبط في المية يعني، بس 1 على 1000 يعني فرق كبير جدا. طيب الفرق ده يعني احنا عايزين نستفاد منه ايه؟ ان ده الفرق بين المفروض المعاني الايمانيه اللي احنا نعيشها وبين الكلام على الحدود والضوابط ورد على الشبهات المفروض يبقى برضه في حياتنا، يبقى مساحته قد ايه بالنسبه للعقيده الصحيحه اللي احنا محتاجينها. جميل يا شباب. طيب واتكلمنا برضه المره اللي فاتت على بعض امثله وقصص اثر العقيده في حياه الانبياء، واتكلمنا على قصه سيدنا ابراهيم والنار، وقصه سيدنا يونس والحوت، وسيدنا ايوب وما ابتلي به من المرض، وسيدنا يونس والسجن، والملك، وسيدنا موسى وفرعون لما حاصره عند البحر، وسيدنا هود وتحديه لعاد، وسيدنا سليمان وعندما ذبح الخيل لله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأمثلة كثيرة جدا على ما حدث، ويبين أثر العقيدة الصحيحة في حياة الأنبياء اللي احنا المفروض نقتدي بيها. وقفنا هنا المرة اللي فاتت، نبدأ بقى الكلام الجديد من أول الآن. بنقول بعد كده إن مراتب دين الإسلام، كويس؟ من الأول الوقت بقى احنا بنتكلم في الدرس الجديد. اللي فات ده كان مراجعة القديم، ومن الآن هنتكلم في الجديد. الجديد بنقول إيه بقى؟ بنقول إن الإسلام، دين الإسلام، قسمه الله عز وجل إلى مراتب. طب احنا جبنا التقسيم ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما دخل عليه رجل فسأله ما الإسلام؟ فعلمه، ثم ما الإيمان؟ فعلمه، ثم ما الإحسان؟ فعلمه، ثم خرج هذا الرجل، يقول سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا الرجل أنه كان شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. تعالوا كده نشوف كلام سيدنا عمر في، يعني في تحليل شخصية الراجل ده، بيقول هو راجل جاي. طبعا انتوا عارفين العرب كانوا عايشين في صحراء، والصحراء فيها رمال وفيها أتربة وفيها هواء وفيها رياح وفيها جمال وفيها، يعني اللي مسافر ده هيجي عليه رياح وهتيجي عليه تراب وهيركب جمال، فأكيد لو هو لابس هدوم بيضاء لا يمكن تكون بعد السفر فيها شديدة البياض، أكيد هتتوسخ، أكيد هيصيبها شيء من الرمال، شيء من البعير، شيء من الهواء إلى غير ذلك. جميل. فسيدنا عمر بيقول التناقض بقى في شخصية الرجل اللي دخل علينا ده، بيقول هو شديد بياض الثوب، يعني ده كأنه واحد لسه خارج من بيتهم وجلابيته مكوية، وشديد سواد الشعر، برضه لو انت مسافر في الصحراء بشعرك اكيد شعرك هيجي فيه تراب. طب واحد دلوقتي جاي هدومه بيضة ناصعة وشعره اسود متسرح جميل وطالع بالمنظر ده، ده اكيد واحد خارج من بيتهم دلوقتي حالا، مش ممكن يكون جاي من سفر. فلا يرى عليه اثر السفر، دي نقطة، والنقطة التانية ولا يعرفه منا احد. طب ازاي ده واحد من المدينة وعايش معانا ومحدش فينا عارفه؟ فلذلك هم تعجبوا مين الراجل ده محدش عارف. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام، فقال صدقت. يقول سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني هو لو بيسأله يبقى مش عارف، فإزاي هو مش عارف وبيقول له صدقت؟ ما هو صدقت معناه إنه عارف الإجابة من الأول، طب يسأل ليه؟ برضو ده شيء أثار اهتمام الصحابة، يا ترى إيه اللي بيحصل ده؟ طيب شوية أم سأله على الإيمان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صدقت، ثم أجابه على الإحسان، سأله عن الإحسان فأجابه، ثم إيه؟ خرج سيدنا جبريل، فخرجوا وراءه يلتمسونه فما وجدوا أحد. يعني بعد ما سيدنا جبريل خرج من المسجد، وما كانوش عارفين سيدنا جبريل، بعد ما الراجل خرج من المسجد طلعوا يشوفوا الراجل ده راح فين أو جاي منين، ما لقوش حاجة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. تمام؟ يبقى سيدنا جبريل جاء يعلم الصحابة الدين بأسئلة هم ما سألوهاش، يعني كان المفروض أو متوقع هم يسألوها مثلا أو مفترض، فلما ما سألوهاش ربنا أرسل ليهم سيدنا جبريل عشان يسأل هذه الأسئلة فتجاب رحمة من عند الله عز وجل لنعلم الدين. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ دينكم. دينكم، يبقى الدين هو الثلاث حاجات دول، من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين بينقسم للثلاث حاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها من قبل جبريل عليه السلام، اللي هي إيه؟ اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. جميل. طيب زي ما انتم شايفين في الرسمة اللي هي التوضيحية اللي احنا حطيناها دلوقتي، إن الإسلام أعلى منه الإيمان، أعلى منه الإحسان. بمعنى آخر لو عملنا ثلاث دوائر متداخلة، يعني دايرة جواها دايرة جواها دايرة، فالدايرة الصغيرة جوه اللي جوه خالص، الدايرة الصغيرة خالص اللي في المنتصف دي الإسلام، تمام؟ لما تزود أعمال أكتر تخش في الدائرة الأكبر اللي هي أعمال إيه؟ أعمال الإيمان. أما تزود أعمال أكتر تخش في الدائرة الأعلى اللي هي دائرة الإحسان. حلو؟ يبقى كل محسن هو مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مسلم محسن. ممكن إسلام محسن، واحد محسن، واحد مسلم، ولكن لم يرتقي لدرجة الإيه؟ الإحسان. ممكن واحد مسلم ولم يرتقي إلى درجة الإحسان، فهو في الدايره الصغيره اللي جوه لسه ما طلعش براها، لسه ما عملش اعمال تخرجه بره خليه يدخل كمان في الدايره الاعلى اللي هي دايره الايمان، وبعدين دايره اعلى اللي هي دايره الاحسان. واضح يا شباب؟ يبقى اذا في 3 مراتب، المرتبه الاولى الاسلام، الاعلى منها الايمان، الاعلى منها الاحسان. لا ما فاتش كتير ولا حاجه. اللي حضر فاهم اللي فات، الجزء اللي فات ده واضح؟ حد سامعني يا شباب؟ تمام. طيب يبقى اذا بنقول ايه؟ حد بيقول واضح، بس ازاي اعلى فيهم؟ ما هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه بقى دلوقتي. اما نعرف كل واحده اعمالها، فكل ما تعمل اعمالها تعلى توصل للاعلى. طيب الدرجه الاولى قلنا هي درجه ايه، او المرتبه الاولى هي مرتبه الاسلام. طيب مرتبه الاسلام ديت بتبنى على اركان الاسلام اللي احنا كلنا حافظينهم، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من لمن استطاع اليه سبيلا. يبقى دول 5 اركان اللي هي اركان الاسلام الخمسه، كلنا حافظينها من واحنا صغيرين في حضانه كانوا بيحفظونا. بني الاسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مظبوط، كلنا حافظينها. يبقى دول أركان الإسلام الخمسة، مفيش مشكلة فيهم. طيب لما نتكلم على أركان الإسلام الخمسة محتاجين نفهم إزاي نحقق كل واحدة من الخمسة دول، أو بمعنى آخر امتى الانسان يبقى مسلم او ما يبقاش مسلم لو هو ترك شيء من الاركان دي، يعني متى يحقق هذا الركن ومتى يسقط ايضا هذا الركن من اسلامه والعياذ بالله. طيب هنتكلم اول حاجه عن الشهاده. معنى الشهاده هي ايه؟ بنقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. جميل. الشهادة بتتضمن النفي والإثبات. الشهادة بتتضمن النفي والإثبات. بننفي إيه؟ وبنثبت إيه؟ بننفي وجود إله تماما إلا الله. صح كده يا شباب؟ يعني نقول مفيش إله إلا ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل لو قلنا المعنى ده كده لوحده هل ده حقيقي حاصل؟ يعني لو خدناه بوجهة نظر مجردة كده، هل مفيش آلهة غير ربنا ولا في آلهة؟ في آلهة، صح مظبوط. يبقى احنا ما بننفي، مش بننفي الوجود، يعني نقول لا إله مش معناها لا إله موجود، وإلا في آلهة كتير موجودة. يبقى المقصود هنا بالنفي ليس نفي الوجود، ولكن نفي الحقيقة. تمام؟ يعني لا إله بحق إلا الله. تمام؟ نفي الاستحقاق، استحقاق العبادة، إن هو يبقى إله بجد، يعني إن هو يستحق أن يكون إلهًا، لا يستحق ذلك إلا الله. لكن في آلهة موجودة؟ في آلهة موجودة، في آلهة كتير جدا. ما في اليابان بيعبدوا الفئران، وبوذا بيعبدوه، وفي أصنام كتير بتعبد من دون الله عز وجل، والنصارى يعبدون المسيح أو يعبدون الصليب، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وفي عباد البقر وعباد النار وكثير من الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله عز وجل. صح، عارفين الكلام ده طبعا. واللي يبحث في هذا الامر يعني يجد عجب العجاب. يعني في ناس بتعبد الحشرات، عارفين حاجه زي كده؟ طب يعني ليه؟ يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الناس دي بتعمل كده؟ حد عنده اجابه؟ يعني ليه الناس اللي هي بتعبد آلهه لا تضر ولا تنفع؟ وزي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيعبدوا الحجر والشجر، تمام. في حد بيقول اتباع لديانة الآباء، صح، ممكن يكون ده سبب. وإيه تاني؟ وحد تاني بيقول ممكن يكونوا هما محتاجين إله لكن ضلوا. أو في إجابة جميلة حد كتبها بيقول إن الإنسان محتاج بطبيعته، لا يقدر أن يعيش بدون عبادة، ولولا هداية الله لن نهتدي. مظبوط، تمام. يبقى أصلا الإنسان ربنا فطره حنيفا. يعني إيه حنيفا؟ يعني الله عز وجل خلق عباده حنفاء. يعني حنفاء يعني يميلون لله، قلوبهم بها فاقة، حاجة لا تسد إلا بعبادة الله عز وجل. يبقى ربنا خلق الناس كلها إيه؟ محتاجة التعبد. الناس كلها محتاجة التعبد، دي فطرة. فمشكلة إن الإنسان يعبد ربنا اللي هو الإله الحق اللي هو الله، إن هيكون عليه تكاليف، تمام؟ هيكون محتاج إنه يفعل ولا يفعل، محتاج يفعل الطاعات ويترك المحرمات، مظبوط؟ طيب الإنسان اللي متبع هواه بقى ومش عايز يلتزم بالأوامر يعمل إيه؟ يجيب أي حاجة يعبدها بقى، يجيب حجر، يجيب شجر، يجيب نار، يجيب فئران، يجيب أي حاجة، يجيب بقرة ويعبدها. طب هي البقرة بتعمل له إيه؟ لا تضر ولا تنفع، بس هو كده أرضى حاجته النفسية بالعبادة، إن أنا بتعبد أهو وببكي وبتضرع وبسجد وبعبد، وفي نفس الوقت البقرة لا هتقول له افعل ولا لا تفعل، ولا ده خير ولا ده شر، ولا ده المفروض تعمله ولا ده المفروض ما تعملوش. يبقى هو عمل ايه؟ ارضى حاجته النفسية بالعبادة، وفي نفس الوقت خرج من التكاليف، تمام. فده ايه؟ ده لماذا الناس بتعبد اشياء وآلهة باطلة. طيب نرجع تاني لتعريف الشهادة. يبقى الشهادة معناها لا إله، يعني إيه إله؟ إله يعني معبود. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. خلاص وضحت كده؟ يبقى لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. يبقى الشهادة معناها الذي دلت عليه أن ليس في الحق، أن ليس في الكون إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير. ده طبعا جزء من منظومة إيه؟ سلم الوصول. فإن معناها الذي دلت عليه أن ليس في الكون إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير جل عن المثيل والنظير، تمام. فيبقى معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وضحت يا شباب؟ ننقل على اللي بعدها. وأن محمد رسول الله هي شهادة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله. طيب هل الشهادة تكفي الإنسان أو ينتفع بها الإنسان عند الله يوم القيامة بمجرد النطق بها، ولا لها شروط وأحكام والتزامات؟ يعني مجرد ما يقول الإنسان كده لا إله إلا الله ويعمل اللي هو عايزه بقى خلاص، ولا لها شروط؟ أكيد لها شروط، صح؟ زي ما كلكم قلتوا أكيد لها شروط، وإلا كان كل الناس قالتها. يعني كان العرب المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قالوه وريحوا نفسهم. لو هي ملهاش ايه؟ ملهاش تبعات، ملهاش التزامات، ملهاش شروط. طيب لها شروط. طيب الشروط دي لازمه للانتفاع فين؟ عند الله يوم القيامه. وفي ايضا شروط لازمه للانتفاع في الدنيا. ازاي الكلام ده؟ اول حاجه ان لا اله الا الله لها شروط لازمه للانتفاع في الدنيا. يعني ايه الانتفاع للدنيا؟ ان هو يبقى مسلم. الانتفاع في الدنيا معناه ان هو يبقى مسلم، يحرم دمه وماله ويتزوج من المسلمين ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. فدي لها شروط. ايه شروطها؟ اول حاجه ان هو نطق بها خلاص بقى مسلم. تاني حاجه الا ياتي بما يناقضها. بس كده. كده ينتفع فين؟ في الدنيا. ان هو يقولها ولا ياتي بما يناقضها في الظاهر. يعني ما يقولش لا اله الا الله ويروح يسجد لصنم. ما يقولش لا اله الا الله ويسب النبي عليه الصلاه والسلام. ما يقولش لا اله الا الله ويحقر من شعيره الله. من شعائر الله او من القران او من اي شيء يمس الديانه يعني، تمام؟ يبقى ده الايه؟ ده الشرط الانتفاع في الدنيا، ان هو يقول لا اله الا الله ولا ياتي بما يناقضها في الظاهر. كده ايه اللي هيحصل له؟ هينتفع فين؟ في الدنيا. وده حال مين؟ حال كثير من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. هو المنافقين اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام مش كانوا كفار في الباطن؟ تمام؟ بس كانوا، احنا بنتكلم على الانتفاع في الدنيا، لسه ما كناش على الانتفاع عند الله، احنا بنتكلم على الانتفاع فين؟ في الدنيا. اللي معاه الباطن ده عشان ينتفع فين؟ في الاخره. عند الله. تمام؟ احنا قلنا الانتفاع نوعين. في انتفاع في الدنيا وفي انتفاع في الاخره. انتفاع في الدنيا ان هو ايه؟ ان يبقى اسمه مسلم. فبالتالي يقدر ان هو يتجوز من المسلمين، يرث ويورث من المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين، يحرم دمه وماله من المسلمين، يبقى اذا هو مسلم في الظاهر. ايه شرط ان هو يبقى مسلم في الظاهر؟ ان هو يقول لا اله الا الله ولا ياتي بما يناقضها. وضحت كده؟ ده شرط ايه؟ شرط الانتفاع في الدنيا. طيب ننقل بقى على ايه؟ على الانتفاع الثاني اللي هو الانتفاع عند الله في الاخره. الانتفاع عند الله في الآخرة إن يكون الظاهر مع الباطن. طيب الباطن ده يشمل إيه بقى؟ يشمل كل أعمال القلوب بس أصلها وليس الكمال. طيب نوضح الكلام ده أكتر. الانتفاع في الآخرة ان يبقى عنده تصديق للا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى ده الصدق. حتى اللي درس منكم عقيده قبل كده، في حد من المتابعين لما بقول في شروط قال لي الشروط السبعه، الشروط السبعه اللي ذكرها شيخ الاسلام في كتاب معارج القبول او في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه، شيخ حافظ الحكمي اللي ذكرها الشروط السبعه دي. هي ليست سبعة فقط، لكن هي تعتبر مثال للشروط يعني. تمام؟ طب ايه الشروط السبعة؟ هتيجي تشوفها تلاقي بيقول ايه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة، صح؟ مش دي الشروط اللي الشيخ ذكرها؟ طيب تعالوا مع بعض كده نجيب شرط منها كده ونتفكر فيه، او اكتر من شرط. مثلا الشيخ حافظ العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه ووفقك الله لما احب. ده متن ايه؟ سلم الوصول اللي هو بتاع الشيخ حافظ الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي هو برضو يعني من الناس الجميله اللي يا ريت تقروا في سيرته. يعني هو شاب صغير كان راعي غنم، مش هطول يعني في قصته، بس قصته جميله هقولها لكم بسرعه كده. كان راعي غنم وكان بيتعلم اللغه العربيه والخط، وكان خطه جميل وكان حافظته يعني بيحفظ بسرعه. فالمهم ان في شيخ اسمه الشيخ القرعاوي، الشيخ ده كان من مشايخ السعوديه وكان بيلف القرى يدعو الى الله عز وجل، بيكون دورات علميه كده في الايه، في المساجد، يروح قريه يعمل يقعد مثلا اسبوع 3 ايام مده ما، يعلمهم مبادئ التوحيد، مبادئ العقيده، مبادئ الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، يعلم الناس اللي هي ايه، الناس اللي هي البدو اللي هي ممكن تبقى ما بتعرفش تقرا وتكتب او ثقافتهم محدوده او ما دخلوش مدارس، يعلمهم بس امور دينهم كده ويمشي. الشيخ القرعاوي جميل. فالشيخ القرعاوي سافر في الدعوة إلى الله إلى بلد الشيخ حافظ الحكمي، وكان هو طفل في الوقت ده أو شاب صغير عنده 13 سنة، تمام؟ أو يمكن أقل كمان. فالشيخ القرعاوي وجد نباهة ونجابة وعقل راجح وحافظة قوية جدا من حافظ الحكمي، تمام؟ وجد إن هو يعني إيه مثال لطالب علم، مشروع طالب علم ناجح جدا. فبعد انتهاء الدورة اللي هي كانت 3 أيام أو أسبوع للشيخ القرعاوي عملها وخلصها، سأل مين الشاب ده؟ قالوا له ده حافظ منين؟ من بيت فلان. راح لوالده وقال له والله أنا ابنك دوت شايف إن هو إنسان يعني نبيه وذكي وشاطر ومشروع طالب علم وربنا ينفع بيه، وعايزك تدهوني أعلمه. تمام؟ فأنا عايز أخده معايا وأنا راجع المدينة إن أنا أعلمه الإيه؟ علوم الإسلام وعلوم التوحيد، لعل الله عز وجل يستعمله ويكون إيه؟ ويكون يعني منارة لهذه العلوم. فأبوه رفض. جميل يا شباب؟ فقال له طب انت رافض ليه؟ ايه مشكلتك معايا يعني مش عايز تجيبه ليه؟ قال له والله انا عندي مشكله ان حافظ بيرعى الغنم، فانت لو خدته مين اللي هيرعى الغنم؟ تمام؟ فالشيخ قرعه قال له سهله، لو دي المشكله حلها عندي. قال له ايه؟ قال له انا هجيب لك راعي، شوف راعي من عندكم البلد وانا هأجره ليك وادفع اجرته، وفي المقابل هاخد حافظ عندي واعلمه الايه؟ واعلمه العلوم الشرعيه. فوافق بعد محايلات وبعد مداولات، وافق والد الشيخ حافظ وخلى حافظ وأخوه يسافروا مع الشيخ القرعاوي إلى المدينة يتعلموا علوم الشريعة. بعد سنين قليلة جدا يعني 5 سنين مثلا ولا حاجة، كان الشيخ حافظ الحكمي وصل لمرتبة جميلة جدا في علم العقيدة، فطلب منه الشيخ القرعاوي أن يكتب كتابا في علم العقيدة، فكتب كتاب معارج القبول. لو أنتم سمعتوا عنه قبل كده، حد سمع عن كتاب معارج القبول قبل كده؟ كتاب من الكتب الرائعة الجميلة جدا 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 في علوم التوحيد. كتاب جميل، اكتبه بس على جوجل كده، كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول. او هو الاول قبل ما يكتب معارج القبول كتب سلم الوصول اللي هو المتن نفسه الشعر. تمام؟ فالشيخ قرعاوي قال له طب المتن دوت صعب شويه، هو 265 بيت تقريبا. فقال له ايه؟ قال له يعني حاول تختصره في حاجه صغيره للطلبه المبتدئين. فلخص الشعر في كتاب اللي هو 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، كتاب معروف زمان كتير منكم شافوه. تمام؟ كتاب من الكتب الجميلة اللي أنصحكم بقراءتها يعني. فقال له إيه؟ لخصه فعمل كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. بعد كده الشيخ القرعاوي قال له إيه؟ قال له طب المتن بقى اللي هو سلم الوصول ده محتاج إن إحنا نشرحه، فشرحه في معارج القبول، وكان سنه في الوقت ده تقريبا 21 سنة. تمام يا شباب؟ حتى شيخ حافظ الحكمي بيقول ايه في بدايه القصيده بتاعت سلم الوصول، بيقول سالني اياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، وبدا يقول القصيده بتاعته. تمام؟ فبيقول ايه؟ سالني اياه يعني طلبه مني، طلب ان انا اكتبه، من لابد لي اللي ما اقدرش ان انا ارفضه طلب، من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل اللي هو الشيخ القرعاوي، يعني الشيخ القرعاوي هو اللي قال له ايه؟ لازم تكتب لنا حاجه في العقيده، فقال خلاص انا ما اقدرش ارفض له طلب فهكتب هذا الكتاب. جميل يا شباب؟ طبعا الشيخ القرعاوي يعني زياده على ان هو علم الشيخ حافظ الحكمي جوزه بنته وبقى نسيبه، والشيخ حافظ كان له شأن في العلم يعني وكان له مستقبل كبير جدا، لكن الله عز وجل قدر ان هو حج بيت الله عز وجل وهو عنده حاجة و30 سنة، حوالي 34 سنة، وأصيب بمرض في الحج ومات بعدها مباشرة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. جميل يا شباب؟ طيب إحنا إيه اللي دخلنا بقى في القصة دي كلها؟ عشان كنا بادئين بنتكلم على بيت الشعر اللي هو قاله في قصيدة سلم الوصول اللي بيقول إيه؟ العلم واليقين والقبول، وفقك الله، العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص فادري ما أقول. فهذه الشروط التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي. طيب قلنا بقى تعالوا نشوف ايه هذه الشروط وتعالوا نطبقها كده مع بعض. تمام؟ تعالوا مثلا شرط زي شرط الانقياد. تمام؟ ان تنقاد لاوامر الله. ركزوا معايا في الحته دي. لو شرط لا اله الا الله هو الانقياد المطلق، بمعنى لا تخالف ادنى مخالفه، كان العاصي هيبقى ايه؟ هيبقى كافر، صح؟ لانه خالف الانقياد. يعني لو الشرط ده لابد اكماله على وجه الكمال بدون اي مخالفات خالص، كان كل شرط منهم، لو هو كل شرط منهم لازم تجيبه كامل على بعضه كده لحد اخر حاجه فيه، فمعناه ان اللي يعصي معصيه واحده هي ايه؟ هيكفر، صح يا شباب؟ مفهوم النقطة دي؟ فإذا بالظبط ما كانش حد هيعرف يقوم بإيه. فإذا المطلوب ليس كماله الانقياد، المطلوب في صحة لا إله إلا الله إنه يبقى مسلم ليس كمال الانقياد، مش كامل، مش الانقياد الكامل، ولكن أصل الانقياد. إيه أصل الانقياد؟ إنه يعتقد إنه ملزم بأحكام الله، هو ده الأصل. يعني مثلا فارق كبير بين واحد بيشرب خمر وبيقول الخمر حرام وربنا يتوب عليا، وواحد بيقول الخمر مش حرام أصلا حتى لو ما بيشربهاش. فهمتوا الفرق؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ اللي بيشرب الخمر وبيقول أنا غلطان وربنا يتوب عليا، ده عنده أصل الانقياد. إيه أصل الانقياد؟ إن أنا ملزم بأحكام الله وأنا غلطان وربنا يتوب عليا، مش منكر للحكم. تمام؟ يبقى عنده أصل انقياد، لكنه مخالف في كماله، مش عارف يكمله، مش عارف يكمله إنه يعمل بيه بقى. تمام؟ فهو آثم وعاصي لكنه مسلم. واضحة؟ طيب تعالوا نشوف الراجل التاني. الراجل التاني بيقول إيه؟ بيقول الخمرة مش حرام، بيقول الخمر مش حرام وما بيشربش خمر ولا حاجة، بس هو بيقول الخمر مش حرام. تقول له إزاي؟ ده ربنا نهى عنها في القرآن وقال عليها إن هي رجس من عمل الشيطان. يقول لك لا، ما يلزمنيش الكلام ده، ده مش مسلم. ليه مش مسلم؟ لأنه لم يأتي بشرط الانقياد. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وعمل كل حاجة، طالما ما عندوش الانقياد لأحكام الله، بيقول أحكام ربنا ما تلزمنيش، ده مش مسلم خلاص. اه كافر طبعا، بس هل هو يكفر بمعنى ان انا مثلا واحد من الناس اقول عليه كافر اكفره مباشره كده؟ لا، مش انا، هو فعله ده فعل كفر، لكن مين اللي هيكفره بقى ويحكم عليه بالكفر؟ دي بتبقى ايه؟ قاضي. قاضي هو اللي بيحكم عليه بذلك. القاضي بيعمل ايه؟ بيجيبه وبيفهمه الادله وبيشرح له بشكل تنتفي عنه الشبهه، ولو اصر بعد ده كله هيكفر، هيبقى خارج من الإسلام تماما. تمام؟ بس هو فكرة إنه قال إن الخمر مش حرام دي كفر، لأنه مكذب لإيه؟ للقرآن. بيقول الزنا مش حرام، ده كفر. الربا مش حرام، ده كفر. كل هذه الأقوال هي كفر. ليه؟ لأنها خلت بشرط من شروط لا إله، وهو الانقياد لأحكام الله. تمام؟ لكن مش أنا اللي هكفره، أو أنت أو أي حد من عموم الناس، عشان بقى يصدر حكم بتكفيره، حكم قاطع يعني، ويفرق بينه وبين زوجته ولا يرث ولا يورث. الكلام ده بيجي بترفع قضية في القضاء، وبيجي القاضي وبيقيم عليه الحجة اللي هو بيفهمه إن ربنا قال كذا في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في السنة، وتفسير الكلام ده كذا وكذا وكذا، ويبين له الأحكام دي بشكل لا تبقى معها شبهة. فإن أصر كفر. واضح؟ طيب لو رجع يبقى كان عنده شبهة وراحت. خلاص؟ طيب كل ده إحنا بنتكلم على إيه؟ على ان لا اله الا الله ليها نوعين من الانتفاع، انتفاع في الدنيا وانتفاع في الاخره. الانتفاع الدنيا يكفي بس ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بلسانه، ولا ياتي بناقض ظاهر لها، ما يروحش بعدها يسجد لصنم، ولا يروح بعدها ايه يسب القران، ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الكلام ده كله. يبقى هو ايه؟ ما يجيش بناقض ظاهر. وحتى لو اتى بالناقض الظاهر برضه هتقام عليه الحجه. ما يمكن متاول، ما يمكن مجبر، ما يمكن هو بيسجد للصنم بس في واحد واقف وراه رافع له مسدس بيقول له اسجد للصنم والا هقتلك. تمام؟ ما يمكن زي ما فعل عمار بن ياسر لما اكره على سب النبي عليه الصلاه والسلام، فهو سب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مكرها. تمام؟ فيبقى اذا شروط لا اله الا الله في الدنيا انه يقول لا اله الا الله ولا ياتي بناقض ظاهر لها. طب لو اتى بالناقض الظاهر ساعتها هتقام عليه الحجه، ويا اما يكفر يا اما يكون معذور. طيب ده في الدنيا. طب في الآخرة عند الله يقول لا إله إلا الله في الظاهر، ويأتي بإيه؟ بشروطها في الباطن. إيه شروطها في الباطن؟ اللي هي أصول أعمال القلوب. يعني إيه أصول أعمال القلوب؟ اللي هي أدنى درجة من أعمال القلوب. زي ضربنا مثال بالانقياد، إيه أدنى درجة من درجات الانقياد كعمل قلبي؟ إنه يعتقد إن أحكام ربنا تلزمه، دي أدنى درجة. طب إيه أدنى درجة مثلا في الإيه؟ في الصدق، أنه مصدق بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. تمام؟ طيب يبقى كده عرفنا ان ايه لا اله الا الله لها شروط، شروط في الدنيا وشروط في الاخره، وان محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها أيضا حقوق وشروط. من حقوقها وشروطها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، يبقى ده شرط انت مصدق النبي عليه السلام. يعني امال انت بتقول ان هو رسول من عند الله وبعدين هيكذب على الله والعياذ بالله؟ لا، من شروط او من لوازم تصديقك وشهادتك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو تصديق النبي عليه الصلاه والسلام فيما يخبر. طيب في ناس تقول لك انا مش ما بكذبش النبي عليه السلام ولا حاجه، بس انا ما سمعتوش، فلو سمعته هصدقه، انا بكذب الرواه. ودي شبهة من شبهات مين؟ الناس اللي بترد السنة، يقول لك أنا ما بكذبش إيه؟ أنا ما بكذبش النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بكذب الرواة. لا، ما هو تكذيب الرواة ده هو في إذا كان الرواة صادقون فتكذيبهم هو تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ ليه؟ لأن السنة وحي من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل التفسير: الحكمة هي الحديث، آيات الله هي القرآن والحكمة هي الحديث. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مبين لأحكام الله ومبلغ عن الله. طيب احنا كده بندلل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق، طب ايه اللي عرفنا انه وصلنا؟ ما هو هذا لازم، يعني نتيجة إن ربنا جعل هذا القرآن شريعة إلى يوم القيامة، صح؟ مش القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والقرآن هو مرسل ومنزل لنا ولكل من يخلق إلى قيام الساعة، والقرآن يحتاج إلى تبيين من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيبين لنا اللي في القرآن، تمام؟ والقرآن لقيام الساعة، يبقى من لازم من لوازم حفظ القرآن حفظ ما يوضحه ويبينه من السنة. يعني ربنا تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، لكن في فرق بينهم، إيه هو؟ ربنا تكفل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، اللي هو القرآن، تكفل بحفظه لفظا ومعنى. يعني القرآن محفوظ لفظا ومعنى، لكن السنة تكفل الله عز وجل بحفظها على الوجه الذي يبين القرآن ويبين للناس معاني القرآن، مش شرط اللفظ نفسه. يعني ممكن تختلف روايات اللفظ، ممكن يختلف الرواة في اللفظ، لكن المعنى النهائي اللي هما بيقولوه معنى محفوظ من عند الله عز وجل. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثال. مثلا عندنا مثلا حاجة زي الصلاة، ودي طبعا اشهر مثال، يعني الصلاه. هل ورد في القران كيف نصلي؟ طيب هل ورد في القران كيف نصوم وما هي المفطرات على وجه التفصيل؟ هل ورد في القران انصات الزكاه؟ هل ورد في القران كيفيه الحج؟ كل دي حاجات ما وردتش في القران، ودي اركان الاسلام. احنا مش بنتكلم دلوقتي في الايه، في ما دون ذلك، احنا بنتكلم في اركان الاسلام نفسها لم ترد في القران. طيب كيف يامر الله عز وجل بالحج ويكون هذا الحج معلوم ومحاسب عليه ومقبول من الله عز وجل الا اذا كان هناك ما يوضح هذا الحج، اللي هو قول النبي عليه الصلاه والسلام: حجوا كما رايتموني وخذوا عني مناسككم. طيب يبقى اذا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحها ازاي؟ بكيفية صلاته وبتعليمه المسلمين للصلاة، وضحها بكيفية صيامه وتعليمه المسلمين للصيام، وضحها بكيفية إخراجه للزكاة أو جمعه للزكاة، وكيفية وتعليم المسلمين أنصبة الزكاة، وضحها بكيفية الحج وكيف علم المسلمين مواقيت الحج. وإيه؟ في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش في الحج بس قال لهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما مرش من كل مواقيت الحج بس قال لهم اللي جاي من هنا، اللي جاي من يلملم يروح على فين، واللي جاي من، وعرفهم كل واحد هيبقى ميقاته فين، ميقات اهل الشام فين، وميقات اهل اليمن فين، وميقات اهل الحجاز فين، وعرفهم. رغم ان هو ما عملش كل ده، هو عمل ميقات واحد اللي هو عدى عليه بتاع المدينه، لكن عرف بقيه الناس مواقيتها فين، صح؟ طيب هنفترض بقى الافتراض اللي هما بيقولوه، اللي هو ايه، ان السنة مش محفوظة، ان السنة ممكن تضيع، تمام، اللي هو الكلام الناس اللي بتنكر السنة يعني. طيب كيف يأمر الله عز وجل بالحج ويحيلهم على المجهول؟ يعني حج وخلاص، لو كانت السنة ممكن تضيع يعني، يعني هنفترض ان السنة ممكن تضيع زي ما هما بيقولوا ومش محفوظ، وممكن الرواية يكذبه، وممكن 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 وما يطلعناش والسنة ما توصلناش. طب لو السنة ما وصلتناش، كيف سنطبق القرآن؟ سنعجز عن تطبيق القرآن، صح، ويبقى الأمر الأوامر في القرآن نعجز عن تطبيقها. لذلك من لازم حفظ القرآن هو حفظ السنة، يعني حفظ السنة هو من مقتضيات أن يحفظ القرآن أن تحفظ أيضا السنة. لذلك حافظ الله القرآن وحفظ السنة، وقيد الله عز وجل لها من نقلوها لنا بطرق هي أعلى طرق النقل البشري في العالم وفي التاريخ، تمام، في تدوين السنة. طيب مش معنى كده، هل معنى كده أن مفيش أحاديث ضعيفة؟ لا، في أحاديث ضعيفة، ما هو أصلا الناس التي قيدت السنة ودونت السنة كان أصلا شغلهم الشاغل أن هم يفرقوا بين الإيه، بين الصحيح والضعيف، بين المكذوب وبين الايه. ده حتى ان هما كانوا يعني بيشتروا شروط صعبه جدا، انتوا عارفين طبعا البخاري ومسلم دول من اصح كتب السنه على الاطلاق. انتوا عارفين ايه الفرق بين البخاري ومسلم في جامع الحديث؟ حد عارف ايه الفرق بينهم في المنهج يعني؟ يعني هما الاثنين بيشترطوا شروط موجود عند الاثنين، لكن في شرط عند البخاري مش عند مسلم، حد يعرفه؟ طيب اقوله لكم باختصار كده، طبعا شروط صحه اي حديث، اي حديث عشان يبقى حديث صحيح له شروط. ايه الشروط ديت؟ هو ان يرويه العدل، العدل اللي هو ايه، انسان معروف بصدقه وامانته وانه ما بيكذبش، ده العدل، مسلم صالح كده يعني. الضابط اللي هو بيحفظ كويس، او على الاقل بيكتب وعارف كتابته دي، يعرف يبين الصح من الغلط منها، يبقى يرويه العدل الضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط زيه الى منتهى، يعني بدون قطاع في الايه، في السنة، يعني عن مثلا عن بيقول عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى فلان قابل فلان قابل فلان قابل فلان، يروي عنه مباشرة يعني، تمام. طيب ايه الفرق بين البخاري ومسلم بقى؟ مسلم كان بيشترط المعاصرة بين الرواية، يعني المعاصرة يعني محمد عن أحمد، يبقى بيشترط أن محمد كان في وقت ما كان طالب علم عنده مثلا 20 سنة كان أحمد عايش وكان شيخه اللي بيدرس له، ما ينفعش أحمد مثلا كان عنده 6 سنين أو 5 سنين لما أحمد مات، يبقى هم متقابلوش لأنه قابله هو طفل لا يعي ما يقول. فإذا يوم يقول لك الحديث ده أنا مخدوش ليه، يقول لك يبقى أحمد محمد قابل واحد هو اللي حدثه عن أحمد في النص وما لناش هو مين. طب افرض كان اللي في النص ده كذاب او كان بينسى، ده شرط مسلم، تمام. يبقى مسلم كان بيشترط المعاصرة، ان هما يبقوا ايه، عاشوا مع بعض في عصر واحد، ان الاتنين دول عاشوا في نفس الايه، في نفس السن، الاتنين دول كانوا في نفس السن، فده مثلا اتولد سنة 100 ومات سنة 120 او 150، والتاني اتولد 120 ومات 170، يبقى في 30 سنة عاشوا مع بعض فيها، فاذا ممكن يكونوا اتقابلوا، اه ممكن يكونوا اتقابلوا، تمام. يبقوا الاثنين دول من سيرتهم اتقابلوا، اه ممكن يتقابلوا، خلاص يبقى ناخد حديثهم. لما الاولاني يقول حدثني فلان يبقى هو شافه وسمع منه، جميل. طيب البخاري بقى ما كانش يكتفي بهذا الشرط، كان بيحط شرط اعلى كمان، كان بيشترط المعاصره واللقيا. يعني ايه واللقيا؟ يعني يتقال في سيرته في كتب السير، في كتب السير ان محمد شاف احمد وسمع منه، مش مجرد ان هم عاشوا في عصر واحد، لا ده كمان اهل الحديث كتبوا في الزمن ده ان هم شافوهم الاثنين في وقت واحد، شافوا محمد بيسمع من احمد ولو مره، طالما شافوهم مره يبقى خلاص، يبقى اتقابلوا مع بعض يبقى اخد حديثهم. فهمتوا الفرق بين مسلم والبخاري؟ يبقى مسلم كان بيشترط المعاصره، اما البخاري حط شرط اعلى كمان، قال لك اللقيه المعاصره واللقيه لازم يكون تقابله، مش مجرد انهم عاشوا في زمن واحد، لا كمان هو تقابله. شفتوا وصلوا لدرجه ايه؟ البخاري يعتبر اصح طبعا، تمام. وعايزين نقول برضو ان مش معنى كده ان البخاري، مش معنى كده ان البخاري كل احاديثه صحيحه بنسبه 100%، ممكن يطلع في حديث ضعيف او اثنين او ثلاثه، والعلماء بذلوا مجهود كبير جدا في ان هم يطلعوا الاحاديث اللي فيها كلام في البخاري، تمام. حتى الاحاديث اللي بعض العلماء اتكلموا عليها في البخاري، البخاري اصلا كام حديث؟ البخاري حوالي مثلا 4000 او 5000 حديث، طلعوا كام حديث اتكلموا عليهم؟ 5 10 50، نسبة لا تذكر، 1% اللي اتكلموا عليه. وعلى فكرة العلماء اللي جابوا، احنا طبعا بنتكلم بحذف المقرر، مش بنتكلم بالمقرر، يعني 7500 بالمقرر. طبعا البخاري كان بيكرر الحديث، يعني ايه بيكرر حديث؟ يعني مثلا حديث زي مثلا بتاعنا حديث جبريل عليه السلام دلوقتي، فمثلا هو يجيبه في شرح الاسلام، ويجيبه تاني في شرح الايمان، ويجيبه تالت في شرح الاحسان، تمام. فممكن الحديث الواحد يجي 3 مرات في صحيح البخاري، احنا بنتكلم في حذف المقرر، هتلاقي العدد اقل شويه، تمام. طيب فحتى العلماء اللي هم انتقدوا صحيح البخاري في بعض الاحاديث، كويس، الاحاديث ديت جه علماء تانيين ووجدوا لها طرق صحيحه غير التي ذكرها البخاري. يعني الحديث البخاري قاله في صحيح البخاري، الحديث ده بالشكل ده ممكن يبقى فيه نظر، لكن جه ابن ماجه مثلا في كتابه وروى نفس الحديث بطريقه تانية وبلفظ تاني اصح من اللي عند البخاري، فلو ان المعنى النهائي او الحديث النهائي طلع صحيح برضه، بس الطريق اللي رواه البخاري كان اضعف شويه من الايه؟ من اللي جابه عالم اخر. وده كله بنتكلم في ايه؟ في 10 15 20 حديث في الوف الاحاديث، فشيء لا تذكر. عشان تعرف برضه الامام البخاري كان حافظ 1000 1000 حديث، اللي هو مليون حديث، تمام. لما جه يكتب صحيح البخاري اللي هو صحيح الجامع، ما حطش المليون حديث، اختار اصح 4000 حديث فيهم. وكان جاور في مكه، يعني عاش في مكه، راح سكن في مكه في الفتره اللي كان بيكتب فيها صحيح البخاري، وكان يستخير عند كل حديث، يعني كل حديث يجي يكتبه يقوم قايم مصلي ركعتين استخاره. يعني هو عشان يكتب بس صحيح البخاري صلى يعني حوالي 10000 ركعتين استخاره، ركعتين مع كل حديث يعني 5000 صلاه استخاره، عشان بس يكتب الايه؟ يكتب الصحيح. وكان في الحرم اللي هي الصلاه الواحده ب 100000. فناس اعلام وناس قمم، شوامخ لا ناتي نحن يعني بجوارهم شيء، عشان يجي واحد زي او زي بعض الناس ويقول ده البخاري عمل والبخاري سوى والبخاري غلط والبخاري، احنا مين جنب البخاري؟ حتى العوام يقول لك هو احنا غلطنا في البخاري؟ يعني من انه حاجه قمه في الروعه والجمال والصحه يعني. طيب ربنا يجزيهم عنا خير ويجعلنا يعني ممن يقطفون اثرهم وينشرون علمهم. طيب يبقى اذا كل ده احنا بنتكلم في شهاده الله وان محمد رسول الله، يبقى قلنا شهاده لا اله الا الله، شهاده ان محمد رسول الله لها لوازم، منها التصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر اذا صح طبعا وصلنا بشكل صحيح، تمام تمام، وامتثال امره، امتثاله فيما امر، والانتهاء عن ما نهى عنه وجزر وزجر، يبقى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، امتثال ما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. يبقى دي حق شهادة أن محمد رسول الله، هم الثلاثة دول. إيه الثلاثة؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، الامتثال فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. يبقى دي مقتضيات او حقوق شهاده ان محمدا رسول الله. يبقى اتكلمنا على شهاده لا اله الا الله، وعرفنا ان ليها شروط في الظاهر، وهي قول الشهاده وعدم الاتيان بما ينافيها في الظاهر، وعرفنا ايضا شروط او متى ينتفع المرء بشهاده لا اله الا الله في الاخره، ان يكون عنده اصول الاعمال القلبيه اللي هي التصديق والصدق والاخلاص والمحبه وما غير ذلك، يبقى عنده اصلها بس عشان يبقى مسلم وينتفع في الآخرة، وإلا يبقى منافق إذا قالها وليس عنده هذه الأصول، تمام. وعرفنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ومقتضياتها الثلاثة، تمام. ونكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل إن شاء الله المرة الجاية بقية أصول وأركان الإسلام. حد عنده سؤال في كلام النهاردة؟ وجزاكم جميعا خيرا منه. بس حد عنده سؤال؟ يعني انا مش ضد انه تقولوا جزاكم الله خيرا وجزاكم خير منها، بس يعني ايه، عايزين اللي عنده سؤال يقول الاول نجاوبه، وبعدين نقوله بقى جزاكم الله خيرا زي ما انتوا عايزين. الشيخ حافظ الحكمي مات، مات من حوالي 200 سنة تقريبا، حاجة زي كده يعني. اللي فيكو حابب يعني يحفظ حاجة في العقيدة، أنصحه إنه إيه، يحفظ متن سلم الوصول. طيب سؤال أختنا صفية بتقول هل لله مكان؟ طيب الأول اللي بيسأل سؤال زي ده بنسأله ماذا تعني بالمكان؟ حد بيسأل تاني بيقول هل إنكار الحجاب يدخل في عدم الإسلام؟ هو هيدخل في ذلك، لأن الحجاب اللي هو الحجاب بمفهوم مطلق كده مما أجمعت عليه الأمة ومن المعلوم من الدين بالضرورة، له تغطية الرأس يعني. لكن هو ممكن ينكر تفاصيل في الحجاب، يعني مثلا واحد بينكر النقاب ده ما يبقاش كافر، لكن يبقى مفسد يعني، أو مش فاهم أو غيره يعني. لكن إنكار الحجاب إن المرأة يجب عليها أن تحتجب، وإذا سألتمونا تعالى فاسألونا من وراء الحجاب ويدنين عليهن من جلابيبهن، والآيات المحكمة في القرآن دي اللي ينكر الحجاب، هيبقى منكر لمعلومة من الدين بالضرورة، وتقام عليه الحجة. ممكن يكون جاهل يعلم، ممكن يكون فاهم غلط تزال عنه الشبهة، ممكن. طيب أختنا صفية نرجع للسؤال تاني بتاع هل لله مكان، فبنقول حسب مفهوم المكان. مكان بمعنى مكان يحد الله، يعني ربنا جواه، يعني زي ما أنا مثلا دلوقتي في الغرفة، فهل ربنا في غرفة زي ما أنا في غرفة؟ لا طبعا، ده مش معناه. طيب لكن ربنا في السماء، وفي السماء هنا معناها العلو، تمام؟ في السماء معناها العلو. لكن كلمة المكان بالتفاصيل دي ما وردتش في القرآن والسنة إن ربنا له مكان، يعني كلمة مكان مش هي الوردة. الوردة إيه؟ إن ربنا استوى على العرش. ربنا استوى على العرش. عموما بلاش ندخل في التفاصيل دي دلوقتي، إن شاء الله هتعرفوها لما نوصل لأسماء وصفات، لأن دايما يعني عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. ايه هي المعلومة دي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الراسخون في العلم، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتاب فيه ايات محكمات واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صح كده؟ طيب اهل العلم بيقول ايه؟ بيقول كله من عند ربنا. يعني ايه كله من عند ربنا؟ يعني بيجمعوا بين الاثنين، بيجمعوا بين الاثنين. طيب ما هو منهج أو المنهج الصحيح في فهم الكتاب؟ هو رد المتشابه اللي هو مش مفهوم إلى المحكم اللي هو مفهوم واضح. يعني حاجة أنا مش فاهمها، يا ترى تعني كذا ولا كذا؟ أحملها عن أنهي معنى فيهم، أو مراجع للمحكم فأفهم المتشابه عن طريق إرجاعه إلى المحكم، فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب. ده فعل مين؟ فعل الذين اوتوا العلم. لكن اللي في قلوبهم زيغ بيعملوا ايه؟ بيتتابعوا المتشابهات. طيب يبقى احنا قبل ما نتكلم في المتشابهات نعرف المحكم، صح؟ زي ما بقول لكم اخروا الاسئله في التفاصيل دي ليه؟ لان احنا لسه ما خدناش قواعد الاسماء والصفات. اما تاخد القواعد ان شاء الله وتفهم المحكم في الاسماء والصفات هيبقى سهل عليك جدا تفهم الامور دي كلها. ليه؟ لان انت عندك قواعد محكمه، لما يجي عندك دليل ما انتش فاهمه يحتمل على ايه؟ هترد للمحكم تلاقي الموضوع بقى سهل جدا، تمام؟ فبالتالي نأخر الكلام على تفاصيل الأمور دي لما ناخد إن شاء الله بس القواعد الرئيسية في فهم الأسماء والصفات، هتلاقي الموضوع بعد كده سهل جدا 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 إن شاء الله، تمام يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ حد عنده أي تعليق أو استفسار؟ وأنا بحب يا ريت الناس كلها تعلق، حتى لو بكلمة مفهوم أو بكلمة ما عنديش مشكلة، بس ما بحبش المشاركين الصامتين. يعني احنا عندنا 60 الوقت، بقى حوالي 60 مشارك، يعني لو كل واحد يكتب واضح او مفهوم او مش واضح او نص نص، بس يقول لي يعني يديني انطباع، تمام؟ احنا لسه ما وصلناش الاحسان، احنا بنتكلم في الاسلام. ان شاء الله هنوصل للاحسان باذن الله. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدرس القادم ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9:30. انا النهارده بس كنت في السفر فتاخرت في الرجوع، فوصلت ايه بعد 10، فخلناها 10:30، لكن ان شاء الله باذن الله الايام القادمه هتبقى الساعه 9:30 باذن الله.